أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في سياق حديثنا عن بعض الأمراض الأخلاقية التي ينبغي أن يحذرها الإنسان المؤمن وأن يتوقاها، تحدثنا عن خصلة أخلاقية سيئة وهي البخل، وذكرنا أن البخل منعك ما تقتنيه شخصا لا يستحق المنع، هذا يعد من البخل. وذكرنا بعض الآيات المباركات والأحاديث الشريفة في تقبيح هذه الصفة وفي التنفير منها، وذكرنا أن البخل وشح النفس له تجليات ومظاهر متعددة، فقد يكون بخلا مع الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بخلا مع عباده، وأقرب الناس إليك وهم أهلك، وقد يكون بخلا في المال والعطاء، وقد يكون بخلا في العواطف والمشاعر. وحديثنا هذا اليوم يتناول العنوان الأول، وهو البخل مع الله عز وجل. من جملة ما تعبد الله به الإنسان، تعبده بالعطاء والإنفاق الواجب والمستحب، فكما أن هناك عبادات ترتبط بالبدن كالصوم والصلاة مثلا، فإن هناك عبادات أيضا ترتبط بالمال والإنفاق كالخمس والزكاة والصدقة المستحبة وأمثال ذلك. قسم من الناس كما تكون علاقتهم العبادية في جانب عبادات البدن علاقة حسنة، كذلك علاقتهم العبادية في جانب المال والعطاء مع ربهم علاقة حسنة. فتراه كما يصلي يزكي، وكما يصوم ينفق. وهناك قسم من الناس تختل علاقتهم المالية مع الله عز وجل، سواء في القسم الواجب منها أو القسم المستحب، ولعل ذلك راجع إلى هذه الصفة التمسك بالمال والحرص عليه والبخل به. وأحيانا يصل إلى درجة التكذيب كما سيأتي عند الحديث عن أسباب البخل. هذه الآيات المباركات التي فصلت الناس إلى قسمين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآيات تتحدث عن صنفين، وقد ذكروا في سبب نزولها قضية حدثت على زمان رسول الله محمد. وحاصلها أن شخصا كان له نخلة مجاورة لبيت فقير، لزق بيت الفقير حسب التعبير، فكان يأتي إلى هذه النخلة ليستحصل الرطب منها. في هذه الأثناء تعلمون عندما يحرك الفلاح مثلا العذق ليقتطع منه شيئا، ربما سقطت رطبة هنا أو هناك. فكان بعض أولاد الفقير عندما تسقط هذه الرطبة أو التمرة إلى جانب بيتهم يأخذها ويضعها في فمه، فيقوم هذا الرجل ينزل من فوق النخلة ويذهب يجمع ما سقط، وإذا واحد من أطفال الفقير مخلف فمه رطبة يدخل إيده حتى يطلعها من عنده. فطبعا أطفال بعضهم يبكون بعضهم يتألمون بعضهم حسب التعبير يغافص إلى أن يدخلها داخل، وهذا يريد يطلعها برا. فرفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قال له: هل تترك هذه النخلة لهم وأعطيك مكانها نخلة أخرى؟ قال لا. قال فاثنتان؟ قال لا. قال فثلاث؟ قال لا. قال فأربعون نخلة في الجنة؟ قال لا، في الجنة ما يفيد حسب التعبير. أكو شخص حاضر قيل إن اسمه أبو الدحداح، فقال يا رسول الله أنا أعطيه ما يرضيه، أنا عندي بستان، هل تقبل بنخلة مكان نخلتي؟ قال لا، هذه نخلة استثنائية، ماكو نخلة في كل نخل أحسن من هذه. فاثنتان؟ قال لا. فثلاث؟ إلى أن وصل أربعين قال له هذه أربعين نخلة مقابل نخلتك تلك. طيب، وبالفعل هذا أبو الدحداح أعطاه أربعين نخلة من بستانه، وضمن له رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين نخلة في الجنة، وهذا بالتالي حصل على هالمقدار من النخيل. فنزلت الآيات المباركات لكي تميز بين شخص يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى يوم القيامة. قال له النبي أربعين نخلة يعني أنت ضامن الجنة، فأعطاه ضمانا على ذلك. الأول قال له أنا ما يفيدني هالحكي هذا، تحولني على بنك في الآخرة شي يفيدني، أنا أبغى الآن نقدي، وما عاقل باع الوجود بديني كما قال عمر بن سعد. زين، ذاك الآخر ما كان مجبرا على هذه العملية أصلا، ولا أحد طلب منه، ولكن كان أحسن وأعطى واتقى وصدق بيوم القيامة والحسنى، وسييسر لليسرى. أما هذا الآخر بخل واستغنى، استغنى فيها معاني متعددة، هل بمعنى أنه كان يتصور أنه سيستغني بهذه النخلة أو بتلك النخيل، أو استغنى عن فضل الله عز وجل، رفض فضل الله، أو غير ذلك من التفاسير. المهم أن موقفه كان موقف البخل، وكذب بالحسنى، قال أنا أريد فد شيء حاضر، هذا فسنيسره للعسرى. أحيانا الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى يكون مثل هذا الإنسان، ولكن لا يلتفت إلى ذلك. أنا عندما يكون أمر واجبا علي من قبل الله عز وجل أصدق به وأعطي ما وجب علي، صوما كان أو صلاة أو حجا أو زكاة أو خمسا، أو أنه لا، أنا ممن يكذب بالحسنى، أنا ممن يبخل على الله سبحانه وتعالى. الله لا يحتاج إلى أحد، ولكن مثلما أن الصلاة امتحان واختبار، العطاء امتحان واختبار، وله أغراض اجتماعية، إعانة القوي للضعيف والغني للفقير. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يسميها قرض، قرض. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا قرض، أنت ما قاعد تعطي. حتى في المستحب أنت لا تعطي، وإنما أنت تقرض الله سبحانه وتعالى، والمقروض المقترض يجب عليه أداء ما اقترضه، وإذا تفضل زاد، والله سبحانه وتعالى تعهد بأنه أضعافا بأنه سيكون أضعافا كثيرة. لذلك نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني من غير مقابل ومن غير استجاب ومن غير استحقاق، الحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. يعني لاحظ العلاقة بين شخصين، مو بينك وبين الله. أنا مع شخص، أنا أطلب منك مال، هكذا تعطيني إياه، تبادر إلى إعطائي. يوم ثاني أنت تجي تستقرضني وأنا عندي، قل لي من الفلوس اللي عندك قرضني 10 دراهم 10 ريالات وعندك هذا وأنت مستغن عنها، لا تقرضني، مو لا تعطيني مجانا، وإنما لا تقرضني. أليس هذا أظهر أنحاء الجحود وقلة الأخلاق؟ علاقة بعض الناس مع الله سبحانه وتعالى هي هذه العلاقة، يطلب من الله، أحيانا ما يطلب، يبادئنا بالنعم. إحنا طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن نأتي إلى هذه الدنيا؟ لا، ما طلبنا منه. الله هو أنعم علينا بالوجود، لما وجدنا ولدنا، هل طلبنا منه أما رحيمة رؤوفا تسقينا وتطعمنا وتحرص علينا؟ إحنا ما طلبنا من عنده، هو هيأ لنا هذا الأمر من دون أن نطلب منه. لما كبرنا أنعم علينا بالهداية ووقانا الشرور والأخطار، هل إحنا سجلنا إلى الله مطالبنا؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى ابتدأنا بالنعم من دون أن نطلب ومن دون أن نستحق أيضا. الآن ربنا سبحانه وتعالى يطلب منا قرضا من بعض ما رزقنا إياه، نقول له: لا، لا نقرضك ولا نعطيك، مع أنه تعهد لنا بأنه يخلفه علينا في هذه الدنيا ويعطينا في الآخرة أضعافه، وما أنفقتم من شيء فالله يخلفه، هم يخلف في هذه الدنيا وهم في الآخرة ثواب عظيم. مع ذلك هذا الإنسان لا يقوم بإقراض ربه سبحانه وتعالى. لذلك جعل من أنحاء البخيل كما ذكرنا في حديث سابق: من لم يؤدي ما افترض الله عليه من فرائض المال. في الحديث عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إنما الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله. هذا حتى لو كان ينفق في سائر الأمور إنفاقات كثيرة، لكنه يترك حق الله سبحانه وتعالى، هذا إنسان شحيح. يمثل بعضهم هذا المثال، يقول: شخص تاجر كان ذا مال، أراد أن يسافر سفرة تطول فيها غيبته، وعنده أهل وعيال وعنده خادم أو عبد، فجاء بالعبد وقال له أنا مسافر هذا السفر الفلاني، وهذا مقدار ثروتي كله، لنفترض 100,000 دينار، أريدك أن تنفقه في حال غيابي على أهلي. فالعبد قال له نعم جيد، روح وانت مطمئن. فذهب هذا التاجر، بعد ما مشى خطوات فكر، قال لعله العبد لا يفي بوعده خليني أرجع. رجع إليه قال له أنه أنا ما أريد كل المال تنفقه على أهلي، وإنما أنفق نصفا على نفسك ونصفا على أهلي. فقال له العبد هذا شيء كثير النصف، ما يحتاج أنا آكل معهم. قال له لا، هذه 100,000 لك نصفها والنصف الآخر أنفقه على أهلي وعيالي. فقبل يده وقال له ما يخالف وممتاز وما قصرت. راح بعد ما مشى فترة قال لعله يستقل المال خليني أكرمه أكثر. رجع إليه وقال له إلك مو نصف، ثلثان، ولأهلي ثلث. قال له هذا شيء كثير مو معقول. قال له لا، هذا من طيب نفسي ومن قرارة قلبي. ذهب ورجع أيضا قال له خلاص خلي خمس هذا لأهلي والباقي كله لك 4 أخماس. فذهب التاجر وراح في سفرته، العبد لم يقم بإنفاق النصف على أهله ولم يقم بإنفاق الثلث، بل لم يقم بإنفاق الخمس على أهله، وإنما أنفقه بتمامه على نفسه. ما هو حال هذا العبد؟ جاحد أو غير جاحد؟ هذه صورة قسم من الناس مع ربهم. الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان كل المال، أعطاه القدرة على تحصيل المال، أعطاه العقل حتى يفكر وحصل مال، أعطاه القوة ومن خلال قوته حصل على المال، وفر له سبل الرزق ومن خلال ذلك تمكن هذا الإنسان أن يحصل. ثم قال له هذه مجموعة واجبات عليك، عليك خمسها وعليك زكاتها وعليك كذا والباقي كله إليك. فذهب هذا العبد، حتى هذا المقدار البسيط لم ينفقه كما أمره ربه. ليش قسم من الناس يحصلون أو يرتطمون في مثل هذا؟ لماذا يبخلون؟ واحد من الأسباب تذكر سوء الظن بالله عز وجل وكونه بما في يده أوثق منه بما في يد الله عز وجل. يقول أنا إذا الآن أعطيت زكاتي وأعطيت خمسي، بكرة لما أكبر كيف رح أعيش؟ أولادي يريدون طعام وشراب، منين أهيئ إليهم؟ أهلي كذا إلى غير ذلك. هذا من سوء الظن بالله عز وجل. أنت هنا تثق بهذا المال أكثر مما تثق بالله سبحانه وتعالى. المال يقول لك أنا حاضر والله سبحانه وتعالى يقول رزقك علي وما من دابة إلا على الله رزقها، أنت رزقك علي. مو هذا فقط، وإنما كل ما أعطيت تزداد. في الحديث إن لله ملكا ينزل ليلة الجمعة فينادي اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. هاي دعوة من الملك لله عز وجل، والله تعهد بهذا، ما أنفقتم الله ينفقه، الله يخلفه. طيب من نصدق؟ نصدق 500 ريال أو نصدق رب 500 ريال؟ نصدق الله سبحانه وتعالى أو نصدق هذه الورقة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي آية أخرى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فإذا الإنسان اللي هكذا يحتاج أن يراجع مقدار إيمانه. الإنسان البخيل مو فقط مشكلته مشكلة يد لا تعطي، مشكلة قلب يسيء الظن بالله عز وجل، يصل إلى مرحلة الخلل العقيدي، لا يعتقد بالحسنى بيوم القيامة. كل هذا كلام روح بيعه في غير سوق. طيب هذا أمر أول. الأمر الثاني هو خوف الفقر على نفسه وأهله وعياله، فيشح على الآخرين، بل أحيانا يشح على أهله، بل أحيانا يشح على نفسه. هو يعيش دائرة من الخوف والوجل، اللي يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. وهذا أيضا يرتبط بشدة التعلق بالمال. أكو قسم من الناس تعلقهم بالمال تعلق عجيب غريب، ينقل أن شخصا يذكره الجاحظ في كتابه البخلاء يقول كان إذا جاء إليه الدرهم، مبلغ من المال بالتالي دراهم، كان قد بلغ من شدة البخل إلى درجة أنه إذا جاءه الدرهم صار في يده أخذ يقلبه يمين شمال، ثم يخاطبه ويناجيه: أنت تروح تناجي ربك في ليلة النصف من شعبان؟ وهذا يناجي درهمه، فيقول ويفديه بأبي أنت وأمي، أنت ديني وصلاتي وصومي وجامع شملي ومؤنس وحشتي. هذا ما يخاطب ربه، يخاطب هالمقدار من المال. ثم يقول كم أرضا قطعت، وكم كيسا فارقت، من بنك إلى بنك تسافر، ومن مكان إلى مكان تطلع، وكم من خامل رفعت، وكم من رفيع قد أخملت، إن لك عندي ألا تعرى. وألا تجوع فيها وألا تضحى، ثم يدخله إلى جيبه وكيسه ويقول نم قرير العين، ارتاح هنا بعد ما حد يجي إليك، لا تطلع ولا تتحرك ولا تقوم. طيب، لعل هذه الصورة صورة مضحكة بالنسبة إلى ذلك، بس هي قد تكون صورة عند قسم من الناس عملية، بس ما يقول هالحكي، هذا ما يقول هالحكي، لكن يعتقد أن هذا الدرهم هو كل شيء بالنسبة إليه، ولذلك حاضر أن يرد أمر الله عز وجل في مقابل شنو؟ أن يحتفظ بدرهمه. وهذا من التعلق بالدنيا. يبقى يجمع هذا الإنسان، فد مرة يطق المسكين سكتة قلبية، الله يرحمه، زين هذه الأموال الباقية عندك اللي ما استفاد منها إلا أصحاب البنوك، واللي أولادك ينتظرون ليل نهار متى يتيسر حتى إحنا نقدر نستفيد منها، لا أنت نفعت بها غيرك ولا انتفعت بها لنفسك. أكثر من هذا يقول إمامنا الصادق عليه السلام في تفسير قول الله عز وجل كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم. قسم من الناس الله يشوفهم نتائج أعمالهم حسرات، يتحسر عليها. من هو هذا؟ قال هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا. حج، يقول ليش أنا أروح الحج؟ ماكو داعي. زيارة، شنو الداعي إلى ذلك؟ إنفاق مستحب، شنو الداعي إلى ذلك؟ خمس واجب، شنو الداعي إلى ذلك؟ زكاة واجبة، شنو الداعي إلى ذلك؟ ثم يموت، هذا مو خالد، وكم مات أناس، بعض الذين ماتوا لم تعرف أرصدتهم، خصوصا هذول اللي يتكتمون وعدهم أرصدة خارج مناطقهم، هو ما يريد أولاده مثلا يدرون أن عنده ثروة فيروح يخلي بعض أرصدته في خارج البلاد، ما حدهم يدري عنها. طيب، تنتهي حياته، كثيرا ما يحصل أنه تذهب هذه الأموال هباء منثورا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله. هذا بعد الأول جيد، لكن هو هم حسرة. فإن عمل فيه بطاعة الله ترك هالأموال هذه إلى أبنائه، كان عنده أموال كثيرة باع وخلاها في البنك، بعدين إجا الأولاد وورثوها، هذا الابن الأول الطيب أنفق أعطى وسع على نفسه على عياله، وهذه كلها فيها ثواب، وأعطى غيره وهذا فيه ثواب، هذا يحصل الثواب، وذاك المالك الأصلي يحصل شنو؟ الحسرة. فإن عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، قل أنا ابني أو أخي، أحيانا نصير الوارث أخ، أحيانا نصير الوارث زوجة، هو ما عمل لنفسه شيء، بس هذا عاقل راح وعمل في طاعة الله بهذه الأموال، ذاك يطالع يشوف أنه فلوسه هو اللي جمعها قرش قرش وخزنها، هذا اللي قاعد شنو ينتفع بها، فرآه حسرة، وكان المال له ولو شاء لعمل فيه بما يعمل فيه هذا، وإن كان عمل به في معصية الله فرآه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عز وجل، فيراه أيضا حسرة، أنا رحت وجمعته حتى غيري هذا الشاب ابن الطائش يروح يلعب فيها يمين وشمال، فهذه حسرة عليه مضاعفة، تلك حسرة واحدة وهذه حسرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن سييسر لليسرى، وأن يجنبنا البخل والشح وسائر الصفات الأخلاقية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.